بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول نبذة عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. أما نسبه فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وزهرة أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج بها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام معها في بيت أهلها 3 أيام، فلم تلبث أن حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد في حمله ثقلا ولا وحما كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام. وقد رأت أمه رؤيا لما حملت به، وقد مر ذكر الرؤيا في حلقة سابقة. أما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد ولدته أمه سوي الخلق، جميل الصورة، صحيح الجسم، وكانت ولادته عام الفيل الموافقة 75 للميلاد. وقد توفي والده وهو حمل في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، وأرضعته أمه 3 أيام، ثم عهد جده بإرضاعه إلى امرأة يقال لها حليمة السعدية. وكان من عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي حيث تتوافر أسباب النشأة البدنية السليمة. ولقد رأت حليمة السعدية من أمر هذا الرضيع عجبا، ومن ذلك أنها أتت مع زوجها إلى مكة على أتان هزيلة بطيئة السير، وفي طريق العودة من مكة وهي تضع الرضيع في حجرها كانت الأتان تعدو عدوا سريعا وتخلف وراءها كل الدواب، مما جعل رفاق الطريق كلهم يتعجبون. وتحدث حليمة بأن ثديها لم يكن يدر شيئا من الحليب، وأن طفلها الرضيع كان دائم البكاء من شدة الجوع، فلما ألقمت الثدي رسول الله صلى الله عليه وسلم در غزيرا، فأصبحت ترضعه وترضع طفلها حتى يشبعا. وتحدث حليمة عن جدب أرض قومها ديار بني سعد، فلما حظيت بشرف رضاعة هذا الطفل أنتجت أرضها وماشيتها، وتبدلت حالها من بؤس وفقر إلى هناء ويسر. وبعد 2 عادت به حليمة إلى أمه وجده في مكة، لكن حليمة ألحت على أمه أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية لما رأت من بركته عليها، فوافقت أمه آمنة، فعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إلى ديارها والفرحة تملأ قلبها. وبعد 2 عادت به حليمة إلى أمه وعمره آنذاك 4 سنوات، فحضنته أمه إلى أن توفيت، وكان له من العمر 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب 2 ثم توفي. وقبل وفاته أوصى به ابنه أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحاطه بعنايته كما يحوط أهله وولده، إلا أنه كان لفقره يعيش عيشة الشرف، فلم يتعود صلى الله عليه وسلم نعيم الترف، ولعل ذلك من عناية الله بهذا النبي الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم قد ألف رعي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما كان في بادية بني سعد، فكان يرعى الغنم لأهل مكة، فيكفي نفسه بما يأخذه على ذلك من الأجرة، ولا يرهق عمه بالنفقة. ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وله من العمر 12 سنة وشهران 10 أيام، وهناك رآه بحير الراهب، وبشر به عمه أبا طالب، وحذره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه. ثم إنه سافر مرة أخرى متجرا بمال لخديجة بنت خويلد، فأعطته أفضل مما كانت تعطي غيره، إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة، بل جاءت بسعادة الدنيا والآخرة. وكانت خديجة هذه أعقل وأكمل امرأة في قريش، حتى كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة لما لها من الصيانة والعفة والفضائل الظاهرة. ولما حدثها غلامها ميسرة بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته معه إلى الشام من الأخلاق العالية والفضائل السامية، وما قاله بحير الراهب لعمه أبي طالب في رحلته الأولى إلى الشام، تعلقت رغبتها به وبأن تتخذه زوجا لها، وكانت قد تزوجت من قبل وتوفي عنها زوجها، فتم ذلك الزواج الميمون، وكان عمره أنذاك 25 سنة وعمرها قريبا من 40 سنة، ولم يتزوج عليها طيلة حياتها ولا أحب مثلها، وتوفيت بعد البعثة النبوية 10 سنين، فكان كثيرا ما يذكرها ويتصدق عنها ويهدي لصاحباتها، وهي الزوجة التي رزق منها جميع أولاده عدا إبراهيم، فإنه من زوجته ماريا القبطية. هذه أخباره وسيرته قبل النبوة وبدء الوحي على سبيل الإجمال. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.